بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وبارك فيكم في هذه الندوة التي هي بعنوان سبل التآلف بين الزوجين، والتي تأتي تماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات وفقها الله في تعزيز التماسك الأسري وتحقيق التلاحم المجتمعي، وسعيا لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي وترسيخ معاني المودة والتآلف في الأسرة والحد من حالات الطلاق والنفور بين الزوجين. إن الحياة الزوجية أمر له مكانة عظيمة في الدين، فعقد النكاح من العقود التي أكد الله تبارك وتعالى عظم شأنها، فسماه عز وجل ميثاقا غليظا. قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأخذ الله على الأزواج هذا الميثاق الغليظ بعقد النكاح، وهو يتضمن القيام بالحقوق. وهذا الزواج، وهو هذا الارتباط بين الزوجين، آية من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة الدالة على انفراده بالألوهية وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوته وقدرته وسعة رحمته تبارك وتعالى وإحسانه. ومن مقاصد الزواج العظيمة تحقيق الألفة والمودة بين الزوجين. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آياته تبارك وتعالى الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لنا من أنفسنا أزواجا. والأزواج هنا فيها المناسبة والمشاكلة في الطباع وطبيعة الخلق، فتتحقق بذلك الألفة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي بما رتب الله تبارك وتعالى على الزواج من الأسباب الكثيرة التي تجلب المودة والرحمة. فيحصل بالزواج الاستمتاع واللذة المباحة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إلى الزوجة، كما قال أهل العلم: إنه لا يوجد في الغالب بين اثنين من البشر من المودة مثل ما بين الزوج والزوجة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتفكرون في آيات الله تبارك وتعالى ويتدبرون قدرته عز وجل. ومع هذا المقصد العظيم وهو تحقيق الألفة، فإن هناك مقاصد عظيمة أخرى لهذا النكاح. ونحن اليوم نبحث في موضوع سبل التآلف بين الزوجين. إن التآلف بين الزوجين له دور كبير في تحقيق التماسك الأسري، فنحتاج أن نتعرف على هذه الأهمية. فليتفضل الشيخ إبراهيم المزروعي وفقه الله ليبين لنا أهمية التآلف بين الزوجين ودوره في بقاء التماسك الأسري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه الندوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. من رحمة الله عز وجل أن جعل الأزواج ليسكنوا إلى بعض، وجعل بين الزوجين المودة والرحمة والألفة والمحبة، وهذا يدل على أهمية الألفة بين الزوجين، وأن الألفة بين الزوجين إذا استمرت لها دور كبير في تماسك الأسري، ومما يكون له الأثر الكبير على المجتمع بالخير والسعادة. إذا نظرنا إلى نصوص شرعنا الحكيم نجد أن الإسلام اعتنى بإيجاد الألفة بين الزوجين، ومن أول يوم من أيام الزواج ملاطفة الزوجة عند البناء بها، تقديم هدية أو شراب لها، جاء في مسند الإمام أحمد وذكره الألباني في كتابه آداب الزفاف حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جهزت عائشة للبناء، ثم قالت: جئته ودعوته لجلوتها، فجاء فجلس صلى الله عليه وسلم إلى جنبها، فأتي بعس لبن فشرب ثم ناولها، فخفضت رأسها واستحيت وقالت أسماء، فانتهرتها فأخذت وشربت شيئا. هذا شيء مما يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الألفة في أول أيام الزواج من عائشة رضي الله عنها، وهكذا وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها في أول يوم من أيام الزواج، كلها يدل على عناية الإسلام بإيجاد الألفة والمحبة بين الزوجين. وهكذا شرع الإسلام للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد، أدلة كثيرة دلت على أن الإسلام اعتنى بمسألة الألفة. وأيضا جاء في أدلة الشرع وكلام أهل العلم أسباب لزيادة هذه الألفة بين الزوجين: العشرة بالمعروف، الله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف. وحسن العشرة هي إحسان الصحبة، كف الأذى، إظهار البشر والتسامح بين الزوجين، والله عز وجل يقول: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن، حسنوا أفعالكم هيئاتكم بحسب قدرتكم. إذن من حسن العشرة أن يترفق كل من الزوجين بالآخر، لا يؤذي أحدهما الآخر، هذا من أسباب إيجاد الألفة بين الزوجين. هكذا أيضا مما يغفل عنه بعض الناس النوم في فراش واحد إلا عند المرض والحاجة. العلماء استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله. هكذا جاء في هذه الرواية الصحيحة. فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. إذن فراش واحد، أيضا إيجاد الفراش واحد والنوم في فراش واحد من أسباب إيجاد الألفة بين الزوجين. قال الحافظ النووي رحمه الله: والصواب في النوم مع الزوجة أنه لو لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد، فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال كثير من أهل العلم. هناك إذن أسباب لإيجاد الألفة بين الزوجين: من شعر بعدم وجود الألفة بينه وبين زوجته، وهكذا الزوجة إذا لم تشعر بهذه الألفة عليهم أن يأخذوا بالأسباب، عليهم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينهلوا من هديه صلى الله عليه وسلم، الابتسامة في وجه الآخر يزيد الألفة بين الزوجين، يقوي الألفة، وهذا له دور أساسي في بقاء التماسك الأسري. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، فإذا تبسمك في وجه زوجتك أيضا صدقة. وهكذا الزوجة، ملاطفة الزوجة بإطعامها، ملاطفتها بالشرب من سؤرها، كل ذلك جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاتكاء في حجرها، عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، حديث متفق عليه. الاغتسال معا، الملاعبة، الممازحة، هذه أسباب كثيرة جاءت في السنة. تعاون في شؤون البيت مما يوجد الألفة والمحبة بين الزوجين. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، يحلب شاته، يخدم نفسه. في صحيح الأدب المفرد: تنظيف الفم من الزوجين، تطيب، تزين، منادات كل منهما الآخر باللقب والاسم الذي يستأنس به ويحبه. هذه أسباب كثيرة، غض الطرف عن بعض النقائص بين الزوجين، أسباب كثيرة جاءت عليها الأدلة
تكون سبب لإيجاد الألفة بين الزوجين، مواساة كل منهما للآخر عند الحزن والبكاء. أيضا كانت صفية أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان ذلك يومها، فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، تقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينها ويسكتها صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح سنن النسائي: يتحمل كل منهما الآخر عند الجدال، عند النقاش. هذه أسباب تقوي الألفة والمحبة بين الزوجين. لا يعيب طعام زوجته، يشكر كل منهما الآخر، المسامرة أحيانا وترفيه عن النفس مع الزوجة، هذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستمتاع أيضا، حفظ الأسرار الزوجية، أسباب كثيرة تقوي المحبة والألفة بين الزوجين. فمن أراد الألفة عليه أن يأخذ بهذه الأسباب وينظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأسباب وإيجاد الألفة يكون سبب مهم جدا في التماسك الأسري.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما أفاد به وتفضل. إن عقد الزواج يتضمن حقوقا مطلوبة من كلا الزوجين، من الزوج والزوجة، فالقيام بهذه الحقوق ومعرفتها مما تحفظ به الألفة وتزداد به المودة بين الزوجين. فنتعرف على أهمية معرفة الحقوق الزوجية وما لها من أثر في تحقيق التآلف بين الزوجين، ومع الشيخ الدكتور محمد العمري فليتفضل، جزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأتشرف أن أكون مشاركا مع من هم أفضل مني وألزم لمثل هذه المواضيع الأسرية التي تهم كل مسلم، كل مسلم، ويحرص عليها كل من حرص على البناء الأسري الصحيح. لا شك أن الكلام عن الحقوق الزوجية، معرفة حق الزوج ومعرفة حق الزوجة، هو من المسائل التي يقوم عليها البناء الصحيح، والإخلال في هذا الجانب هو إخلال كبير. ربما بعض الناس يشتكي من قضية التفكك الأسري أو ما يسمى بالطلاق العاطفي أو التهاجر أو التباغض أو الجفاء أو نحو ذلك، لكنه في الحقيقة لا يبحث عن السبب بقدر ما يتكلم دائما عن الأثر، فيتكلم عن الوحشة، ويتكلم عن الفراق العاطفي، ويتكلم عن عدم وجود الألفة، ثم هو يكون مقصرا في أداء الواجب. ولو أنه عرف، أي الزوج، الواجب عليه، وعرفت الزوجة الواجب عليها تجاه زوجها، لا انتهت كثير من هذه الإشكالات، وربما لن تجد المحاكم روادا لها في مجال المشاكل الأسرية، بسبب أن كل زوج التزم ما يجب عليه وكل زوجة التزمت ما يجب عليها. لما نتأمل في النصوص الشرعية نجد أن الله جل وعلا كفل لكل من الزوجين ما له من حقوق وما عليه من واجبات. جاءت النصوص ببيان حقوق الزوجة وأن هناك حقوقا خاصة بها، منها ما يتعلق بالحقوق المالية، ومن ذلك المهر، فهذا حق لها، يقول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويجب أيضا على الزوج تجاه المرأة أمر النفقة، وهذا أمر في غاية الأهمية وله تفريعات كثيرة لا يسع، ليست تفريعات فقهية، له تفريعات في حياتنا بكثرة الإشكالات في فهم هذه القضية. الواجب على الزوج أمر النفقة، وهذا أمر لازم عليه، كانت المرأة تعمل أو لا تعمل، كانت موظفة أو غير موظفة، كان عندها شيء من المال من ميراث أو ليس عندها، الزوج واجب عليه أمر النفقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت تشتكي من أنه لا ينفق عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم موجها وموصيا عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومسألة أن يكون الزوج بخيلا أو أن يبخل على زوجه أو أن يحرص على أن لا يوفي لها أمر النفقة، هذا أمر مذموم في الشرع وفي العقل وفي عادة الناس وأعرافهم. ولذلك كان يوصي بعض السلف رحمهم الله يقولون: لا تزوج كريمتك بخيلا، لا تزوج كريمتك بخيلا. البخل من أسوأ الصفات، لا سيما مع من وسع الله جل وعلا عليه، فينبغي أن يوسع، وأقرب الناس إليه زوجه وأبناؤه. فلذلك إذا وسع الله جل وعلا عليك توسع عليهم. وفي الحديث: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها أجر، فيؤجر الإنسان على هذه النفقة، ولا يجعل أهله يمدون أكفهم وهم يطلبون غيره في أمر النفقة أو يستجدون غيره حتى يطعمهم أو يكسوهم أو نحو ذلك. فهذا من المعيب، لم يفعله أو مستنكر في أمر الجاهلية فضلا عن أمر الإسلام. ثم أيضا من الأمور اللازمة على الزوج تجاه الزوجة أمر السكنة، توفير السكن لها بما يتيسر له وبما هو قادر عليه. فالله جل وعلا يقول: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. الحقوق غير المالية كثيرة أيضا، ولكن من أهمها أمر حسن العشرة، هذا أمر مشترك كما سيأتي أيضا في أمر الزوج. حسن العشرة يا إخوة قضية واسعة جدا، تنضم تحتها الكثير من المسائل مما أشار إليه الشيخ إبراهيم وفقه الله وغيرها: حسن التلفظ، حسن اختيار الكلمات، حسن الأفعال، حسن التودد. هذا أمر من حقوق المرأة، وهي أيضا أمر آخر من حقوق الرجل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر وحث عليه: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. أمر يستلزم الكثير من الخير في التعامل، في النفقة، في حسن العشرة، في معالجة الأمور، في فهم المرأة إلى غير ذلك. أيضا عدم الإضرار بالمرأة في بدنها أو في نفسها أو في مالها أو في نحو ذلك، لا يجوز الإضرار بها. في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة شرعية عظيمة. الزوجة أيضا لابد أن تعرف حق الزوج، أما أن تنظر إلى الحقوق بعين واحدة وبعين عوراء فهذا لا يجوز. فكما أن لها حقوقا فللزوج كذلك الحقوق المشروعة في شريعة الإسلام، من أعظمها وجوب السمع والطاعة له. ولذلك جاء في الحديث: انظري أين أنت من إنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك. ولذلك الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه القوامة أمر مهم جدا، أن تعرف المرأة أن الزوج له قيمته، له مكانته عندها، لا تتعامل معه كأنها تتعامل مع أخيها في البيت، تتخاصم معه وتتضارب، أو أنها تتلفظ عليه بألفاظ لا تليق به أو نحو ذلك. فالزوج له مكانته ولا هيبته. كان النساء السلف يقول: نخاطب أزواجنا كما تخاطبون أمراءكم، وفقك الله، حفظك الله، ونحو ذلك من الألفاظ. تمكين أيضا الزوجة نفسها إذا رغب الزوج في أمر الاستمتاع، فقد جاء في هذا الأمر، جاء الوعيد الشديد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجه أو امرأته إلى فراشه فأبت بات غضبان عليها، أي زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا أيضا أمر مهم، وربما بعض الزوجات يأخذها العناد في ذلك أو حفظ الكرامة أو نحو ذلك، كيف يسيء إلي، هو أساء إليك فعليه الإثم، وأنت عليك السمع والطاعة لرب العالمين جل وعلا في هذا الأمر. أيضا من حق الزوج على زوجه أن لا تأذن الزوجة في بيته لمن يكره ولو كان من أقرب الأقارب، ولكن ينبغي على الزوج هنا أن يكون فطنا رحيما رفيقا، لا يكلف المرأة ما لا تطيق. قل لها أنا أمنع أخاك أن يأتي إلى البيت وأن يدخل البيت، لا شك هذا فيه تكليف وفيه ضرر وفيه إفساد. كيف تريد من المرأة أن تتودد إليك وأن تحسن إليك وأنت تسيء إلى أهلها؟ أحسن إليهم فهي ستجد فيك من الرحمة والرأفة ونحو ذلك. أيضا كذلك من الأمور المهمة، وهذا أمر للأسف تتهاون فيه كثير من النساء، عدم الخروج من المنزل إلا بإذن الزوج. هذا الأمر في غاية الأهمية، حتى قال بعض الفقهاء ليس لها أن تخرج حتى في عيادة أبيها، أن تزور أباها المريض، إلا بإذن زوجها. فطاعة زوجها أوجب من طاعة أبيها، وقد صارت زوجة للرجل. ثم كذلك من حق الزوج على زوجته أن يؤدبها، وهذا التأديب له أيضا ضوابط ينبغي أن يلتزم بها. أما أن يحدث عاهة أو أن يجرها إلى أن تلجأ إلى مستشفى أو نحو ذلك من الإضرار والضرب الذي لم يأتي به الشرع، فهذا الأمر ليس هو المطلوب. إذا أخطأت المرأة، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومعنى قوا يشتمل على عدة أمور، منها التوجيه والحوار والإرشاد والبيان، التوضيح، الرحمة، الرفق، النصيحة اللطيفة ونحو ذلك. أما أن يلجأ مباشرة إلى ما هو أغلظ من ذلك فهذا على خلاف الشريعة. أيضا من حق الزوج على زوجته أن تخدمه، أن تقوم بخدمته بما يجب على مثلها في حق زوجها. وتساهل البعض، أو للأسف نقول أن يفتح البعض باب إفساد بإطلاق القول بأنه لا يجب على المرأة أن تطيع زوجها، ولا أن تسمع كلامه، ولا أن تطبخ له، ولا أن تراعي بيتها، ماذا يريد بها هو؟ يعني هل تقوم الحياة بغير؟ الحياة تقوم بمثل هذا التآلف وبمثل هذا التراحم، ومن ذلك أن المرأة تخدم زوجها وتقوم. وهل يتصور يا إخوة، يعني هل يتصور في مثل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أزواجه لا يخدمنه ولا يقمن له بأمر معايشه ولا بأمر طعامه؟ بل تدل السنة النبوية أنهم يأتون له بالطعام، وأن الزوجة تطبخ، وأن الزوجة تكنس، وأن الزوجة تعتني ببيتها، هذا الوارد في السنة. هذه بعض الحقوق، لكن الذي يشمل هذا الأمر باختصار، والمعذرة على الإطالة، الذي يشمل هذا الأمر هو قضية التعامل والعشرة بالمعروف، حسن العشرة. لأن الإنسان كلما بذل في حسن العشرة كلما قوبل بإذن الله بالسعادة والراحة في بيته. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد.
شكر الله للشيخ ما بين ووضح وأفاد. إن الحياة الزوجية كغيرها من العلاقات الاجتماعية قد تتعرض لبعض الخلافات، ويحتاج كلا الزوجين إلى معرفة السبل التي تساعد على حل هذه الخلافات بطريقة صحيحة. فلنتعرف على سبل حل الخلافات الزوجية مع الشيخ الدكتور هشام الحوسني وفقه الله.
بارك الله فيك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، شكر الله للمشايخ المشاركين في هذه الندوة وللقائمين عليها وكل من ساهم في إنجاحها، ولكم كذلك في جانب الحضور الكريم. لا شك معاشر الفضلاء أن الخلافات بداية تنقسم إلى قسمين: خلافات لا يمكن حلها وهي في عظائم الأمور، وما يتعلق ب يعني كأن يكون في المرأة فجور، أو في الرجل ما يستوجب التفريق بينهما، وهذا مجاله مجال القضاء ونحو ذلك، ولا نريد التطرق له لأن هذا لا يهمنا في هذه الندوة، تركيزنا على الجانب الآخر فيما يمكن حله. ما يمكن حله هنا لابد أن يتأمل المسلم أولا في هذا العقد الغليظ الذي أشار إليه المشايخ في بداية كلامهم، وهو هذا العقد وهو عقد الزوجية، وأن القربة قرب الرجل من المرأة والمرأة من الرجل لا شك ولا ريب أنه سيتولد من هذا القرب، سيتولد منه اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في الآراء، اختلاف في الأفهام ونحو ذلك من الأمور التي تستوجب أو قد توجد الخلاف. فالخلاف لابد أن يعني يكون في ذهن المسلم أنك لست الوحيد الذي تتعرض لمثل هذه الخلافات، بل إن الحياة الزوجية تقوم على هذا، بل من الخلافات ما يؤدي إلى تقوية العلاقة بإذن الله وبإذن الواحد الأحد، تقوية العلاقة أكثر وأكثر. بداية لابد أن يتذكر المسلم أمرا هاما أشار إليه ربكم سبحانه وتعالى، وهو أن هذا الدين دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من أمر من أمور الدنيا ومن أمور الدين إلا وقد بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالدين كامل فيه علاج لجميع المشكلات ولجميع الخلافات ولجميع الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته الأسرية وفي جميع شؤون حياته. فما يعني قد يجده المرء أحيانا من هنا أو هناك من دعوات لتنحية الجانب الديني عن علاج الخلافات الأسرية إنما هو رأي خاطئ. فإذا قام العلاج على غير ما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى فلا شك أن في العلاج خلل، وهذا قد نسمعه في بعض الأحيان من يتصدرون لعلاج الخلافات الزوجية من يتبنون النظريات الغربية أو غيرها من النظريات أو الأفكار التي قد تناسب مجتمعا ولا تناسب آخر. أما هذا الدين فهو قد جاء للناس كافة، فما من أمر يصلح به البيت الذي تكون فيه هذه الحياة الزوجية فقد أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى. ومن تأمل القرآن والسنة وجد أن فيهما العلاج العظيم النافع الناجع لجميع المشكلات وجميع الخلافات الزوجية. على سبيل المثال لو نظرنا إلى بعض الجوانب التي أشارت إليها السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لا يركز في جانب الخلاف على جانب السيئات فقط والجوانب السلبية، بل عليه أن ينظر كما أنه ينظر إلى هذه الجوانب السلبية فينظر كذلك إلى الجوانب الإيجابية والطيبة الموجودة في المرأة، فيغلب الجانب الحسن على الجانب السيء. وهكذا المرأة عليها أن تنظر في الرجل إلى جوانبه الطيبة فتلتفت إليها ولا تهملها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بقوله لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها. وهكذا المرأة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذن على المسلم أن يتقيد بما يعني جاء في شرعه وفي دينه، ففيه العلاج العظيم لمشكلات كثيرة. فهذا جانب من الجوانب، وهو أنه إذا حصل الخلاف لا تغلب جانب السيئات على جانب الحسنات الموجودة في الطرف الآخر، فلا بد إذن من الرجوع إلى هذا الأمر. هذا شيء. كذلك لو تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يفهم الرجل طبيعة المرأة، وهي أنها قد تتقلب في مزاجها، فتارة قد ترضى عن زوجها وتارة قد تكون على غير ذلك. فلا بد أن يراعي مثل هذه التقلبات فيهيئ نفسه لمثل هذه الأمور. كذلك على المرأة أن تنظر في حال هذا الزوج الذي يعني خرج من الصباح الباكر وعارك هذه الدنيا وخالط الناس، ثم جاء في نهاية هذا النهار فيريد كذلك أن يسمع كلمة طيبة، فلا يعني يليق بالمرأة أن تقابله بالإساءة أو التذمر أو التسخط ونحو ذلك. فإذن لابد أن يكون من الطرفين أن يكون هناك تفهم لنفسية الآخر ولما يعني يمر به الطرف الآخر. من المسائل كذلك التي لابد أن يعني يلتفت لها المسلم في مسألة الخلاف، حينما يحصل الخلاف في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان قد يقول الرجل هذه تتلفظ علي بهذه الألفاظ وأنا فلان، فكيف تتلفظ علي بهذا؟ وهكذا المرأة قد تقول نفس الأمر، وأن والدي لم يتلفظ علي بهذا، فمن أنت حتى تتلفظ بهذه الألفاظ؟ لو أن الإنسان في مثل هذه المواقف توقف لحظة وتفكر في حاله مع ربه سبحانه وتعالى، سواء الرجل أو المرأة، لو نظرت في حالك مع ربك سبحانه وتعالى، وكذلك المرأة لو نظرت مع ربك سبحانه وتعالى، لوجد الواحد منا أنه شديد التقصير في حق ربه عز وجل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم سبحانه وتعالى بنا ولا يعاجلنا بالعقوبة بمجرد أن أسأنا أو أخطأنا. فأنت من أنت أمام علاقتك وسوء تصرفك وأدبك مع الله عز وجل، وأنت تنظر في هذا الأمر وتراه عيانا، أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بأمر فتجد التقصير أو التفريط أو عدم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم تستنكر أن ترفض المرأة لك طلبا أو ترفض لك شيئا وأنت في حالك مع الله عز وجل تكون شديد التقصير. فوازن مثل هذه الأمور وتأمل في حالك وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. هكذا المرأة ينبغي عليها أن تنظر في حالها ولا يعني تتشدد في مثل هذه الأمور وهي شديدة التقصير مع ربها عز وجل. وما من يعني تقصير في حق الله عز وجل إلا وقد يترتب عليه ما يترتب من الصعوبات في هذه الحياة، ومن يعني الخلافات ونحو ذلك من أمور تتعلق بها الحياة الزوجية. وكثير من السلف كان الواحد منهم إذا رأى تغيرا في سلوك زوجته أو دابته قال عرفت ذلك، عرفت ذنبي من ماذا؟ من خلق دابتي أو خلق زوجتي. فقلوبهم قلوبهم يعني رجاعة للحق، قلوبهم تسترجع و يعني تلوم نفسها الفينة بعد الفينة في أنها قد ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ترجع وتستغفر وتنطرح بين يدي الله عز وجل. وفي كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان يكون علاج هذه الخلافات الزوجية بالتوقف والتذكر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يصلح حاله ويصلح كذلك زوجه، ويعني أن يعني تمر هذه الخلافات على خير وعافية. فإذن لابد أن يستحضر الإنسان موقفه وحاله مع ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الخلافات الزوجية، سواء كان الرجل أو كانت المرأة. تأمل في حالك وانظر في نفسك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، فلعل هذا الأمر تنبيه لك أو تنبيه لك أنت أيتها المرأة كذلك، حتى يعود الواحد منا إلى الله سبحانه وتعالى. ويا معاشر الفضلاء، لو تفكر الواحد منا إذا كان القلب عامرا بذكر الله، عامرا بالإيمان، عامرا بالخوف من الرحمن سبحانه وتعالى، فلن يجد له وقتا لمثل هذه الخلافات، لأنه لو نظر لوجد كثيرا من هذه الخلافات إنما هي مبناها على أمور تافهة لا تكاد تذكر، لكن ينفخ فيها الشيطان حتى
يزيدها وحتى يعني يجعل منها شيئا يتعاركان عليه. وفي الأساس لو نظر الواحد منهم لوجد أن المسألة كانت ممكن أن تحل بطريقة أسهل وأخف مما وصلت إليه. فلذلك على المسلم وعلى المسلمة أن يكونوا رجاعين إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الخلافات. فالخلافات إنما هي قد يعني تكون من سوء في الأفهام، أو قد تكون كذلك من الشيطان يزيد فيها ويضخمها حتى يتولد بينهما من الشر ما يكون. هذه الأمور تجعلنا يعني نتحدث عن نقطة كذلك هامة، وهي أنه في حال الغضب وفي حال الخلافات لا ينبغي للمسلم أن يتخذ قرارا في ذلك الوقت، بل عليه أن يتريث. ونحن قد تكلمنا عن أمر هام في النقطة الأولى، وهو أن هذا الدين كامل، أي أنك ما من أمر من أمور حياتك تمر فيه في يومك وليلتك إلا وقد تكلم عنه الشرع. ففي لحظة الغضب لو طبق المسلم ما يستوجبه وما يعني أوجبه عليه شرعه في ذلك الوقت لوجد أن الشرع قد دله على أمر سهل بإمكانه أن يتجنب فيها ما يحصل فيه الندم بعد ذلك. ففي حالة الغضب يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله ويغلب جانب الصمت ويغير من يعني وضعيته، أو يخرج من المكان الذي وجد فيه الشيطان وجد فيه النزاع، أو يتوضأ، أو إلى غير ذلك من الأمور التي أرشد إليها الشرع، حتى ما يكون فيه اتخاذ للقرار في وقت الغضب. وإذا كان القاضي الذي يعني قد بلغ من الأهلية مبلغا عظيما قد منع شرعا من أن يحكم وهو غضبان، فما بالنا نحن وإياك كيف لنا أن نتكلم في حال الغضب؟ فلا بد للمسلم أن ينتبه لأمر، وهو أنه في حال الغضب لا يتخذ قرارا ولا يستجرينه الشيطان، بل عليه أن يتوقف ويبتعد ويغلب جانب الصمت ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى، أو يغادر هذا المكان الذي يعني وجد فيه النزاع فيطمئن وتهدأ نفسه وتسكن يعني ويسكن باله. فهذا إذن أمر من الأمور. كذلك من المسائل الهامة التي لابد أن ينتبه لها المسلم وتنتبه لها المسلمة في جانب الخلافات الزوجية، أن الحياة الزوجية لا تقوم على مسألة التعنت والتشدد، وأن يتمسك كل واحد منهما برأيه وأنه لن يتنازل عن حقه، هكذا ستصعب الحياة ولن تستقيم لكما الحياة في مثل هذه الحالة. لا بد في الحياة الزوجية من تقديم التنازلات، لا بد من تقديم التنازلات، ومرحبا وأهلا وسهلا بالتنازل الذي تهزم فيه أنت وتبنى عليه سعادة أسرتك. لو تفكر المسلم في مثل هذا لما همه أنه قد انتصر في هذه المعركة الزوجية أو أنها هي التي انتصرت. لو تفكر الواحد منهما لوجد ماذا؟ لوجد أن تنازله قد كان فيه إسعاد أسرته وإسعاد أطفاله وإخراجهم والنأي بهم من هذه المشكلات التي كانت على أسباب يمكن تفاديها. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا قد وضع لنا كذلك أمرا عظيما وفضلا عظيما في مثل هذه المسائل، فقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو إن شاء أن يمضيه أمضاه ماذا يكون جزاؤه يوم القيامة؟ ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ملأ الله يوم القيامة قلبه رضا. فهذا الذي تنازلت عنه في هذه الدنيا، تنازلت عن حقك في هذه الدنيا من الانتصار في مسألة الخلافات الزوجية، وأنت كذلك المرأة، يكافئه الله سبحانه وتعالى بأن يملأ قلبه رضا يوم القيامة. فما أسعده في ذلك الوقت حينما يحتاج الناس فيه إلى الحسنة والحسنتان يملأ الله عز وجل قلبه من الرضا ومن الفرح برضوان الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك من الأمور الهامة التي ينبغي أن يتأملها المسلم في مثل هذه الخلافات الزوجية أنه لا يمكن أن تتساوى الحسنة مع السيئة، لذلك الله عز وجل قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بماذا؟ ادفع بأي شيء، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا مع العدو، فما بالك بالزوجة وما بالك أنت بالزوج الذي قد جمع بينكما بأمور عظيمة أعظم مما هي موجودة بين الرجل وعدوه، فإذا الذي بينه بينك وبينه عدوه عداوة كأنه ماذا؟ كأنه ولي حميم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن السيئة ما تدفع بسيئة مثلها، بل تدفع السيئة بالحسنة. المسائل أو الحلول كثيرة، لا شك أن يعني هذا الموضوع يحتاج إلى إسهاب أعظم وأكبر من هذا، لكن في الإشارة فيها كفاية بإذن الله، والمشايخ الكرام قد أشاروا إلى شيء من هذه الأمور، أن الخلافات الزوجية لا تخرج خارج إطار بيت الزوجية. متى ما خرجت الخلافات الزوجية خارج إطار البيت، هنا وجد المستشار الذي قد لا يكون مؤتمناً ولو كان من الأهل ولو كان من الأقارب. لذلك الشرع حينما يعني أشار إلى مسألة يعني الأمور التي تحتاج إلى حل الخلاف، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا بد أن يكون متصفا بالأهلية للصلح وللحكم والتحكيم بين هذا وذاك. كذلك الآية تشير إلى أمر هام، وهو أن من طلب منه الحكم في قضية ما لا يقتصر فيها على سماع رأي من طرف واحد، وهنا تحصل فيها إشكالات عظيمة. قد يتعلق الرجل بكلام أحد الناصحين في ظنه، فيقول قد نصحني فلان وهو مؤتمن في هذا الجانب فقال افعل كذا وكذا، ومن يعني الذي أخبرك أن نصيحته نصيحة صادقة أو خالصة لله أو صحيحة؟ قد تكون نصيحته إنما قد بنيت على جانب واحد بما سمعه منك. لذلك على المستشارين وعلى من يتصدر لمثل هذه الجوانب ألا يعطي الأطراف المتنازعة، يعطيها ما تشتهيها أنفسها، لا، لابد أن يراعي في هذا الجانب جانب الصلح، وأن يكون دقيقا في كلامه حتى لا يكون في كلامه إفساد للأسرة من حيث يشعر أو لا يشعر. المسائل معاشر الفضلاء يعني كثيرة في التي يعني يشار إليها أو يتحدث عنها في جانب الخلاف، يجمعها كلها ونلخصها كلها بتقوى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل. لابد للرجل للزوج والزوجة إن حصل بينهما خلاف أن يغلباه مرضات الله عز وجل، تقوى الله سبحانه وتعالى، فمن اتقى الله عز وجل صلحت له حاله في هذه الدنيا وصلحت له حاله في الآخرة.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما بين ووضح وأفاد. دين الإسلام يحث على مكارم الأخلاق ويدعو إلى سلوك سبيل الأدب وخاصة بين الزوجين، فمراعاة هذه الأمور المتعلقة بالأدب وحسن الخلق بين الزوجين أمر يعزز المودة والألفة والمحبة بينهما. فلنتعرف إلى أدبيات العلاقة الزوجية مع الشيخ إبراهيم المزروعي وفقه الله، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. تكلمنا أو أشرنا إلى أهمية الألفة والمحبة بين الزوجين ودور إيجاد الألفة في البيت في التماسك الأسري، وأشرنا إلى بعض الأسباب لإيجاد هذه الألفة والمحبة بين الزوجين. نشير أيضا إلى مسألة مهمة
تتعلق بأيضا العلاقة الزوجية، وخاصة ما يتعلق بالألفة بين الزوجين مما يؤثر على هذه العلاقة الزوجية أو يضعف الألفة أو قد يهدم هذه الألفة بين الزوجين. هناك قواعد تقوم عليها العلاقة الزوجية، فإذا انحرف الزوجان أو أحدهما عن هذه القواعد أثر ذلك على حياتهم، وأثر على أيضا انعدام أو ضعف هذه الألفة والمحبة بين الزوجين. نشير إلى نقاط، أولها الاستهزاء وجرح المشاعر، هذا سبب من أسباب انعدام الألفة أو ضعف الألفة والمحبة بين الزوجين، الاستهزاء من الطرفين من الزوج أو من الزوجة، جرح المشاعر، عدم احترام المشاعر، السخرية، هذه أسباب تولد أو تولد الكراهية في نفس الآخر، البغضاء توجد تقلل من شأن الطرف الآخر، ينعدم الاحترام بين الطرفين، يحل محل الألفة تحل النزاعات والمشادات بينهما، يؤثر ذلك على الألفة والمحبة بينهما. أيضا سبب آخر الانشغال الدائم عن الطرف الآخر، أمور لابد أن نعتني بها كأزواج وكذلك الزوجات لأنها مهمة جدا في إيجاد الألفة، كلامنا يدور حول الألفة وتقوية هذه الألفة والمحبة بين الزوجين، وذلك أيضا معرفة ما يعيق أو ما يضعف هذه الألفة بين الزوجين. الثاني قلنا الانشغال الدائم عن الطرف الآخر، الإهمال سواء من الزوج أو من الزوجة، الإهمال سواء داخل المنزل أو خارج المنزل، في العمل أو مع الأصدقاء أو الصديقات، ممارسة بعض الهوايات خارج البيت، أيضا كثرة الذهاب إلى الأسواق وإلى غيرها من مراكز اللهو أو الترفيه، هذا يشغل أحد الطرفين عن الآخر، لابد أن يراعى هذا، تشعر الطرف الآخر بالفراغ خاصة إذا كان ليس لديه شغل الطرف الآخر، فيجب الانتباه لهذه المسألة، الانشغال الدائم، إعطاء كل ذي حق حقها، الزوج يعطي زوجته من المشاعر والاهتمام، فعدم الاهتمام أو الانشغال الدائم يؤدي إلى الإهمال، بالتالي يؤدي إلى الفتور العاطفي وذهاب الألفة أو ضعف الألفة والمحبة بين الزوجين. أمر ثالث أيضا مهم جدا، الغيرة الشديدة من أحد الزوجين، من الزوج أو من الزوجة، غيرة شديدة إذا تجاوزت الحدود تهدد العلاقة الزوجية، تهدد العلاقة الزوجية بشدة وتضعف الألفة بين الزوجين، قد تصل بشريكي الحياة إلى منحدرات سيئة العواقب كالعنف وتكذيب أحدهما للآخر باستمرار، اتهامات، الشك المستمر، كل هذا سببه الغيرة الشديدة، يعتبر أقوى مفسد للعلاقة بين الزوجين، الغيرة الشديدة أكبر الأسباب لذهاب الألفة، ضعف الألفة والمحبة بين الزوجين، الغيرة الشديدة إذا تجاوزت عن الحد. الغيرة أمر فطري عند الرجل عند المرأة، يغار الرجل على زوجته، هكذا المرأة تغار، لكن لا تكون يعني تخالف الشرع أو تخرج عن حدود الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر مع أمهات المؤمنين، كنا يغرنا، عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء كنا يغرنا، ويعني حديث كثيرة جاءت في هذا الأمر، وعائشة رضي الله عنها كسرت الصحن لزينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع ما في الإناء، قال غارت أمكم، عالج الأمر، يعرف أن لم يعاقب ولم يعنف عائشة، لكنه أقرها على الغيرة وأوجد صلى الله عليه وسلم الحل الصحيح، إناء بإناء، طعام بطعام، وهكذا أيضا في قصة أخرى ثالثة ورابعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الغيرة. المهم أن الغيرة الشديدة إذا زادت عن حدها أو عن حدها أو خالفت الشرع تهدد العلاقة الزوجية، تضعف الألفة والمحبة بين الزوجين، فعلى الزوجين ضبط مسألة الغيرة، هكذا الرجل أيضا يغار على زوجته وقد يبالغ في الغيرة إلى درجة الشك أو الاتهام أو غيرها مما يترتب على هذه الغيرة الشديدة التي زادت عن حدها. فنضبط الغيرة ولا نبالغ في مسألة الغيرة. المسلم يغار زوجة كان أو زوجا، الغيرة هذه أمر فطري وموجودة، نحن كمسلمين نغار، كل يغار على الآخر، ولكن الغيرة لابد أن تضبط بالضابط الشرعي لا نخالف الشرع. أيضا أمر رابع استماع الزوجين إلى جميع النصائح من الأصدقاء ومن الصديقات. أحيانا يخطئ الزوج ويحدث بينه وبين زوجته سوء فهم أو مشكلة فيستشير غير الأمين، وقد أشار إلى الأخوة إلى مثل هذا. هكذا أيضا الزوجة قد تستشير، يشيرون إليها أو يشيرون إليه ببعض الأمور فيها تخبط، لا يعرفون حقيقة الأمر أكثر من يستشار من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. لكل زوجة وزوج طباع أفكار تختلف عن الأزواج الآخرين، لذلك يحاول كل من الزوجين عند الخلاف عند النزاع أن يتفهم الآخر بنفسه، العلاقة بينهما خاصة، لا يدخل الناس في هذه المشاكل ولا يدخلون إلا الثقة الأمين الذي يغلب الظن أن يكون عنده الحل أو الاستشارة الصحيحة التي فيها مخافة الله عز وجل. إذن علاقة قوية، لا يطلبان يعني الزوجان المشورة عند الحاجة إلا من أهل التخصص، أهل العلم، أهل الأمانة، أهل الثقة. إذا الاستماع الزوجين إلى جميع النصائح والعمل بها هذا أيضا سبب يوجد الفتور أو يوجد يكون سبب لانعدام الألفة أو ذهاب الألفة أو ضعفها. أيضا سبب خامس مما يؤثر على الألفة بين الزوجين والمحبة عدم الاحترام والتوقير. قد يكون للطرف الآخر زوج أو زوجة عندهم طموحات، عندهم أحلام تحتاج إلى مساندة من الطرف الآخر، تحتاج إلى مساعدة، هذا لابد أن نتفهمه. عدم تفهم هذه الطموحات قد يترجمها الطرف الآخر أنها عدم تقدير كما يجب، فيعتبر عدم المشاركة له. لابد فيه عبارات التشجيع بين الزوجين توجد الألفة. فإذا ما وجد الطرف أو الزوج أو الزوجة من الطرف الآخر التقدير والاحترام والتشجيع، هذا يؤدي إلى نوع من الإحباط عند الطرف الآخر، وهذا يعد من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج والزوجات. هذه إذا عدم الاحترام وعدم التقدير قد تدمر الألفة بين الزوجين، لذلك يجب أن يقدر كل منهما الآخر ويحترمه ويستمع له. سبب سادس أيضا من الأسباب التي تضعف الألفة والمحبة بين الزوجين التسلط، يسمونه الدكتاتورية، التسلط. يعتقد بعض الأزواج أو بعض الزوجات أنه يمتلك بعض القرارات في الحياة الزوجية، وامتلاكه لهذه القرارات يعتقد بأنه يحقق له الأمان راحة البال. لكن الصحيح أن الزوجين مهما وهبهم الله عز وجل من قوة في العقل والذكاء والحكمة والتدبير، فقد أعطاهم الله عز وجل اتخاذ القرار للزوج لأنه القوام، وهكذا هناك قرارات خاصة أيضا بالمرأة هي معلومة، فالله عز وجل أعطاه الطرفين اتخاذ القرارات في البيت كل حسب مسؤولياته. ولا يعني هذا عدم التشاور بين الزوجين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أمهات المؤمنين، شاور أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية وأخذ بمشورتها. الزوجان إذا تفهم كل منهما رأي الآخر واحترمه وقدره وأبعد عنه مسألة التسلط وفرض الرأي، تشاور معا للوصول للصواب، هذا سيعود على سعادتهما، سيعود على حياتهما بالسعادة وبالنجاح وتقوى الألفة والمحبة بينهما. الحياة الزوجية مشاركة، ليست تسلط، ليست دكتاتورية، فيها مشاركة بين الطرفين في الواجبات وفي الحقوق. هذه إشارة. مسألة سابعة أيضا لابد أن الانتباه لها، هي أيضا تكون سبب في ضعف الألفة والمحبة بين الزوجين، كثرة الشكوى، تذمر من أحد الزوجين. إذا استشعر كل من زوجين أن شريكه دائم الشكوى في البيت من الأولاد من الخادمة من غيرها من الأمور، كثرت الشكاوى والتذمر، يكثر هذا الطرف الحديث دائما عن مشكلات، مشكلة حصلت من سنوات طويلة الآن يعيدها، حصل كذا يعيد يكرر كل ما فيه مما يعيد أو يوقظ الأحزان أو سوء الفهم. لا، هذا لابد أن ينسى كل طرف ما حصل في السابق بعد أن تم التفاهم، لا تعاد، لا يوجد أحد الطرفين شكوى مستمرة، تذمر، يمل الآخر من التحدث، ربما يلجأ كما يقول إلى الصمت الزوجي، وهذا تحصل عند بعض الزوجات بعض الأزواج، ما يناقش خلاص صمت ساكت أو هي ساكتة خلاص انتهى، ما في مجال بسبب أن الطرف الآخر كان كثير الشكوى وكثير التذمر، وصل الأمر إلى هذه الدرجة فيلجأ إلى الصمت الزوجي أو هي تلجأ إلى الصمت الزوجي طلبا للسلامة وراحة البال، هكذا يعتقد. لكن إذا قام كل منهما بواجباته وأدى حقوق الآخر انتهى هذا كله، إذا راعى كل منهما مشاعر الآخر قلت الشكاوى، قل التذمر، زاد التفاهم. فلا بد أن ينظر إلى هذه الأمور، هناك إذن أمور تضعف الألفة بين الزوجين. الثامنة والأخيرة من هذه الأشياء نشر الأسرار الزوجية، وهذا موجود وشائع من القديم إلى يومنا، تتساهل بعض الزوجات أو يتساهل بعض الزوجات في الكلام أمام الأقارب أمام الوالدين في ما يحصل من أسرار زوجية، وهذا خطأ كبير، لا يجوز نشر أسرار الجماع أو الاستمتاع بين الزوجين، هذا أمر حرمه شرعنا في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ينشر سرها الأسرار الزوجية، هذه ما تخرج تبقى بين الزوجين. قال الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث قال وفي الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، هكذا قال الحافظ النووي رحمه الله، وهكذا يقول أيضا شيخ العثيمين رحمه الله إنما يفعله بعض النساء من نقل أحاديث المنزل والحياة الزوجية إلى الأقارب وإلى الصديقات أمر محرم، لا يحل لامرأة أن تفشي سر بيتها أو حالها مع زوجها إلى أحد من الناس، قال الله عز وجل والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، انتهى كلامه رحمه الله. هذه إذن ثمان نقاط فقط أردنا الإشارة إليها فيما يتعلق بأمور قد تضعف الألفة بين الزوجين وتضعف المحبة، نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين ووضح وأفاد. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلمها الزوجان ليحافظ على الألفة معرفة أسباب الشر، وهنا نركز على معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى الكراهية والبغضاء فتوقع في الطلاق بعد ذلك، فلنتعرف على أسباب الطلاق إجمالا، ومع الشيخ الدكتور محمد العمري فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله. أسباب الطلاق كثيرة، وقد أشار الشيخ إبراهيم وفقه الله إلى جملة من الأسباب التي تدعو إلى عدم الاحترام، وهي بطبيعة الحال أيضا تعد أسبابا قد تؤدي إلى الاختلاف الشديد أو إلى الطلاق، قد يكون هذا الطلاق طلاقا كما يسمى عاطفيا، تبقى وشيجة الزواج ولكن هناك تنافر وتباغض وتباعد بين القلبين، وقد يؤدي لا إلى نقض هذا الميثاق وقطعه بأمر الطلاق الحقيقي. لا شك من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات والنزاعات البعد عن الاستقامة على دين الله جل وعلا، فعل الأوامر واجتناب النواهي، أن تبنى بيوتات المسلمين على أمر الإسلام وعلى هدي الإسلام وعلى هدي القرآن، وأن تقوم في جميع أحوالها على هذا الأمر، لأن المرجع الذي هو هداية للناس هو كلام الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد الإنسان عن هذا الهدي بعدا، كلما ازداد في أمر الابتلاءات والمصائب النفسية والبدنية والإشكالات والمشاكل. وقد أشار الشيخ إبراهيم والشيخ هشام إلى هذه القضية بما فيه إن شاء الله الكفاية. سوء الأخلاق، المعاملة كذلك بالسوء، هذه من الأسباب العظيمة، لأنها خلاف قول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف. وكذلك من معاشرة المرأة لزوجها أن يكون أيضا بالمعروف. وجود المعاشرة بالمعروف يقضي على سوء المعاملة. أيضا كثرة انشغال أحد الزوجين عن الآخر، هذا الانشغال هو نوع افتراق، والانشغال المعذور به الشخص هو ما يعذر به عند ربه أولا، ثم عند نفسه وعند زوجه. الانشغال بالأمر النافع، بالوظيفة التي هو فيها، بما يتعلق بأداء الواجبات الأخرى كبر الوالدين وصلة الرحم، بما تقتضيه الحياة من أمور ولوازم في المعايش، هذا أمر معذور فيه. لكن للأسف الشديد أن ينشغل عن أهله وهو معهم، فهذا لا شك أمر إذا استمر يؤدي إلى نوع من المجافاة. وتشتكي الكثير من النساء ويشتكي بعض الأزواج، نحن نقول كثير من النساء لأن هذا الأمر في الحقيقة موجود عند الأزواج أكثر منه عند المرأة، الانشغال بوسائل التواصل، ويتابع الجميع ويتواصل مع الجميع وهو قد فارق التي بجانبه ولم يتصل معها ولم يحدث أي اتصال بينهما، وهو ما شاء الله يعني قد اتصل على أهل أمريكا والجوانب الشرقية والغربية، فهذا أمر لا يليق. هي كذلك ربما تنشغل بأهلها وبصديقاتها وهذا أمر لا يليق. هناك أمور، ليس معنى هذا أن لا يأخذ الإنسان جهازه أو أن لا ينظر في وسائل التواصل بحضرة أهله، هذا الأمر لا يمكن، لكن المعقول من ذلك أن الإنسان لا يهمل جليسه، سواء كان أبا أو أما أو زوجة أو أبناء أو نحو ذلك. كذلك من الأمور كثرة سوء الظن أو وقوع سوء الظن على كل حال. إساءة الظن بالمرأة في كل ما تفعل، في كل ما تقصر، في كل ما يحصل. إساءة الظن بالزوج، ها قصد كذا، تأخر قصد كذا، قال هذه الكلمة يقصد منها كذا، يعني هذا الأمر لا يمكن أن تستمر معه حياة كريمة. إذا تعاملت بسوء الظن على كل حال هذا تدمير. الأصل في الحياة الأسرية معاشر الأحبة الرحمة، المودة، الألفة، سوء الظن يقضي على ذلك شئنا أم أبينا. المرأة تسيء الظن في كل شيء، إن تأخر أساءت الظن، وإن غاب أساءت الظن، وإن اتصلت ولم يرد عليها أساءت الظن، وهو كذلك إذا قصرت في حقي أساء الظن. هذه تهين زوجها، هذه لا تعرف قدري، لا تعرف مكانتي، هذه لا تحترمني، شيء من التؤدة في هذا الباب يصلح الكثير من الخلافات. كذلك ما قد يحصل من سوء تعامل الزوج مع أقارب زوجته، الزوجة كذلك مع أقارب زوجها، وللأسف يعني هذا الأمر موجود، لن نقول هو كثير لكن للأسف موجود. فتجد المرأة تسعى في إبعاد الزوج عن أهله، أمك قالت، أختك فعلت، كيف الزوج نفس الشيء، هذا أبوك لا يحترمني، أمك لا تحترمني، زوج أختك، زوج. هذه الأمور في الحقيقة منفرة لا تصلح. الزوجة إذا رأت الزوج يقدر أهلها فهي لا شك ستعظمه في نفسها وستحفظ له هذا الجميل. وكذلك الزوج إذا رأى أن زوجته تسعى إلى الإصلاح بينه وبين أهله أو إلى صلتهم، هل تذكرت أخواتك؟ هل اتصلت عليهن؟ هل زرت الوالدة؟ هل زرت الوالد؟
ما شاء الله، ما أجمل هذه العبارات وما أجمل وقعها أيضا على النفوس. لكن إذا قال أزور أختي، أنت تقصر معي وتزورها، يعني تريد أن تفتح باب شر بينها وبين أو بين الرجل وبين أهله أو العكس من ذلك، هذا الأمر لا يليق بالعقلاء فضلا عن أهل الإيمان. من الأمور كذلك التي قد تؤدي الخلافات أو الطلاق أو الطلاق الحقيقي، أن أحدهما يشعر بأنه أفضل من الآخر. الرجل تزوج المرأة فإذا حصل خلاف يقول احمد الله أني تزوجتك، أنا فلان وتزوجتك، أو هي تقول احمد الله أني قبلت فيك، من بتقبل فيك أنت؟ ترى نفسها أفضل منه، هو يرى نفسه أفضل منها، يتعاملان بفوقية. ربما لو أيضا اغتر الزوج بمنصب معين أو المرأة اغترت بشهادة معينة، قالت أنا عندي دكتوراه وعندي ماجستير، أنت ايش عندك؟ وين دارس؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. النظرة الفوقية من أحد الزوجين لا تليق ولن تساعد أبدا في التئام الحياة الأسرية، ستساعد في أمر التفرق. وقد يعني يحصل أحيانا تسفه، يعني إذا المرأة رأت نفسها، اتصلت إحدى النساء مرة، والعادة أني لا أجيب لكن كان ذاك الموقف، فقالت زوجي كذا وكذا وعنده مصائب وفعل وقصر، تقول أنا عندي ماجستير، تقول هكذا أنا عندي ماجستير. قلت والله يا أختي اصبري علي. قالت لحظة، هو يسمعك، اسمعك كلمه. بعد أن سبته وما أبقت فيه شيء وهو يسمع، فماذا ينتظر؟ ماذا هي تنتظر من 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 زوج قد سمع مثل هذا الكلام الذي سمعته أنا بحضرته؟ احترام الزوج للزوجة والزوجة للزوج أمر مهم جدا في بقاء وديمومة، ومعرفة أنه لا فضل الجميع، فضل الله عليهم هو الوافر والكثير، ليس لأحد فضل على الآخر. وإذا كان للزوج من الفضل تحفظه المرأة، وإذا كان أيضا للمرأة من الفضل تحفظه أو يحفظه الزوج، هذا الذي ينبغي. كذلك الشعور بالتقييد، وهذا للأسف الشديد يحصل في الزواجات الحديثة عند الشباب، يشعر أنه مقيد، كان يخرج متى ما شاء ويذهب متى ما شاء ويسهر حيث ما شاء، ثم هي أيضا قيدت، كانت تتوقع أن الزوج كل يوم سيذهب بها إلى مطعم، وفي اليوم الثاني يذهب بها إلى مول، وفي اليوم الثالث يذهب بها إلى حديقة، وتتصور هذه الحياة الغير موجودة في واقع الناس، هي في مخيلتها. أو الزوج الذي كان يتوقع توقعات غير صحيحة، وإذ به يرى أنه قد قيد، وهي ترى أنها قد قيدت بحياة فيها خدمة وفيها رعاية وفيها. فهذه القضية مهمة، لابد أن تفهموا واقعكم، لا أن تنتظروا أو تتصوروا خيالا غير موجود في حياة الناس. لا تؤخذ الحياة الأسرية من واقع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي أو من المسلسلات، الذي سيبني حياته على المسلسلات سيدمر نفسه. للأسف الكثير حتى من الممثلين والممثلات هم في حالات الطلاق ما شاء الله يعني قائمين وقاعدين، حياتهم غير مستقرة، لا تظهر لك الحياة على الشاشة ثم تعلق نفسك بهذه الحياة وتكون أبعد ما تكون عن الواقع. ادرس حياتك بشكل صحيح، اعرف المرأة تعرف الحقوق التي عليها والواجبات، الرجل يعرف كذلك الحقوق والواجبات، حتى تستقر الحياة وتستمر بشكل صحيح. عدم التواصل بين الزوجين هذا أيضا من أسباب الطلاق، عدم التحاور، لا يوجد مشكلة ممكن أن يتحاور فيها، دائما النظر بعد المشكلة إلى الخلاف إلى النزاع، وهذا الأمر لابد أن نعتني به بقضية مهمة جدا، أن يتجرد كل واحد من هواه ومن سيطرته على أو حب انتصاره للموقف، وأن يعلم كما قال الشيخ وفقه الله أن الفائز هنا هو الخاسر، وأن فوز أحدهما هو خسارة للأسرة، لا يوجد هنا رابح وخاسر، هنا لابد أن نحافظ، لكن لابد أيضا أن تعتبر بعض الأمور. تقدير المرأة لزوجها، احترام الزوج لزوجه وحسن العشرة معها، حل الخلافات بهدوء بمحاولة لنزع فتيل هذه الإشكالات التي قد تحصل في الأسرة، هذا مهم. أما أن يحصل أن الزوج لا يريد أن الكلمة هي التي تمضي وإن كانت بالباطل، الزوجة كذلك، ربما بعض الزوجات إذا أخطأ الزوج قالت والله إلا تعتذر، ثم إذ بها تجد أعوانا من أبيها وأمها وإخوانها يعتذر، والزوج ربما قال يعني خلاص الأمور إن شاء الله لا خير وترجع والأمور طيبة، لا اعتذر، إلا أن يصل إلى مرحلة من الذل، وهذا لا يليق. يعني حتى المرأة العاقلة، المرأة العاقلة إذا أخطأ الزوج وتودد إليها ورجع وكذا قبلت منه واعتبرت هذا عذرا حتى لا تكسر يعني من مكانتي، وليس المقصود بذلك أن الرجل إذا اعتذر هذا لا مانع منه، لكن أن المرأة لا تقبل أبدا إلا بأن تقيده بألفاظ معينة هي تريدها، أيضا هذا إخلال وإشكال في الحقيقة. الأمر أيضا الذي هو من أسباب الفراق والطلاق وهو أمر شنيع في شريعة الإسلام، قضية الخيانة الزوجية، والمراد بالخيانة الارتباطات الغير شرع أو غير الشرعية، الزنا، العلاقات المحرمة ونحو ذلك، لا شك أن هذا يهدم، هذا الأمر يهدم. وهذا الأمر وإن كان هو في أصله باطل وخطأ وفساد عريض، لكن أيضا هو قد يكون أثر من الآثار دون النظر في الأسباب التي أدت إلى هذا، فهذه الأمور تحتاج إلى أن الإنسان يتنبه لها. كل ما يؤدي إلى الفراق يجب على الإنسان أن يسعى في قطعه، في بتره من أوله. ثم من الأمور المهمة وأشار إليها الشيخ إبراهيم قضية التراكمات، كل ما حصل خلاف قال لها تذكرين عام 1972 1981، يا أخي في هذه الفترة قد ماتت أجيال وأنت لازلت مع المشكلة القديمة التي لا تريد أن تنتهي. تذكر حينما أساء إلي فلان عام كذا، أنت حينما قصرت معي في أول زواجنا قبل 50 سنة، هل ممكن أن تصلح الأسرة بهذه الطريقة وهي نبش للخلافات؟ إذا حصلت مشكلة تردم في وقتها، تعالج في وقتها، لا تؤجل، تأجيلها معنى ذلك أنها توضع في الإرشيف ثم الزوج يخرجها متى ما شاء أو الزوجة تخرجها متى ما شاء، كل واحد يعد ملف في أول خلاف، الكل يستنجد بالإرشيف السابق ويضع أوراقه، انظر هذا في الحادثة الفلانية والحادثة الفلانية. لا يمكن تستمر الحياة الأسرية بهذه الطريقة، تكون الحياة فيها صعوبة ويكون كلا الزوجين على توجس وخوف من أن هذه الحياة تستمر أو ربما تنقطع. على كل حال أن يجتنب الإنسان كل ما يؤدي إلى أي خلاف، مع أن الخلافات كما ذكر الشيخ هشام وفقه الله قد تكون سببا أحيانا في تماسك الأسرة، يحصل نوع نزاع ثم يجلس الزوجان ويتفقان ويتكلمان ويبين بعضهما لبعض الإشكال فيزيدان من المحبة والمودة والألفة، وهذا أمر جيد، لكن متى ما حلت الإشكالية في ذلك. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين ووضح وأفاد. إن التآلف بين الزوجين له ثمرات عظيمة ليست على الزوجين فحسب، بل على أبنائهم كذلك، فصلاح الأبناء بعد فضل الله تبارك وتعالى من نتائج التآلف بين الزوجين ومن نتائج تعاونهما على الخير. فلنتعرف على أهمية التآلف بين الزوجين في صلاح أبنائهم وبناتهم، ومع الشيخ الدكتور هشام الحوسني وفقه الله.
بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا شك أن الارتباط والائتلاف
في الحياة الأسرية والحياة الزوجية له أثر عظيم على صلاح الأبناء. فباستقرار الأسرة وبتآلفها، استقرار الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، يترتب على ذلك بناء الشخصية الإسلامية لهؤلاء الأبناء. فترى الأطفال ذكورا كانوا أو إناثا، ترى فيهم الشخصية الطيبة المسلمة التي تبحث عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى وتجتنب ما يغضب الله عز وجل. هذه الأمور لا يمكن أن تحصل، أو قد نقول قد ينشغل الآباء في حال المعارك الزوجية والخلافات الزوجية، ينشغلون عن ما يبنون به شخصية هؤلاء الأطفال، فهم مع انشغالهم بهذه الخلافات يتناسى أو ينسى الواحد منهما ما فيه صلاح هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأبناء، فينشأ الجيل الذي ترى فيه من التعلق في هذه الدنيا والتعلق بوسائل التواصل وما يمليه عليهم أصحاب السوء من هنا أو هناك، فلا ترى للبيت أثراً على تربيتهم، بل التأثير إنما يأتي من خارج هذا البيت. وتأمل وفتش وسترى الكثير من هذه النوعيات، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. فالنقطة الأولى الاستقرار الأسري، لا شك ولا ريب أنه يؤثر في بناء هذه الشخصية المسلمة. نقطة أخرى كذلك لابد أن ننتبه لها، وهي أن الحياة في هذه الأزمنة وهي بطبيعتها فيها من الصعاب وفيها من الأمور الشديدة التي يمر بها الإنسان، فإن كانت في السابق كثيرة فهي في زماننا أكثر وأكثر. في السابق كانت التربية تحصر بين البيت وبين المعلم وبين من يكونون من جيران ونحو ذلك وأهل، أما في هذه الأيام فالكل يشارك في تربية هؤلاء الأبناء، ومن أعظم الذين يشاركونك في تربية أبنائك ما يوجد في هذه الوسائل التي دخلت إلى بيت كل مسلم ومسلمة إلا ما شاء الله. فهنا في مثل هذه الحياة تجد الصعوبات التي يحتاج فيها الطفل أن يتجاوزها، وكيف يتجاوز الطفل مثل هذه الصعوبات في الحياة وهو غير مستقر في أسرته، يجد المعارك ويجد الخلافات المستمرة بين الأب والأم والنزاعات، فلا يجد عندهم الأمان، يرجع من مدرسته فيريد مثلا أن يشتكي لوالدته لوالده عن أمر ما في مثلا مدرسته أو نحو ذلك، فيجد أن الأم مشغولة بأي شيء، مشغولة بسب الأب أو ذمه أو اتهامه بالتقصير، وهكذا الأب مشغول بما يعني يكون فيه اتهام المرأة بالتقصير والتفريط ونحو ذلك. فهذا الطفل لن يجد الراحة والأمان الذي ينبغي أن يكون موجودا في هذا البيت، الاستقرار الذي ينبغي أن يوفره له الآباء والأمهات. فإذن مثل هذه الشخصية كيف يطلب منها بعد ذلك أن تتجاوز الصعاب التي هي في هذه الحياة؟ فإذن التآلف بين الزوج وزوجته لا شك أنه يؤثر في ماذا؟ يؤثر في تكوين هذه الشخصية المسلمة عند الأطفال، وكذلك يعرف الطفل كيف يتجاوز مثل هذه الصعوبات التي تمر به في حياته. يجلس مع والده فيكسب منه ماذا؟ خبرته في هذه الحياة، يجلس بجانبه، يا والدي قد مر بي موقف معين اليوم في مدرستي، فيقول له يا بني هذه الأمور تدار بكذا وكذا وكذا، يجلس إليه ويخاطبه بكل ود وبكل يعني ما يكون فيه إيصال الخير والنفع لهذا الطفل. يشعر الابن بأي شيء؟ يشعر الابن وتشعر الابنة بوجود المصدر الذي فيه الشفقة وفيه الحنان وفيه الطمأنينة الذي يعني يريدون أن يصلوا إليه. كذلك يجلسون بجانب الأم وهكذا تعطيهم من ما يعني تفهمه من دينها ومن يعني خبرتها في هذه الحياة. بهذه الطريقة وبهذا الاستقرار وهذه الألفة الموجودة في هذه الأسرة تجد أن الطفل يتجاوز صعوبات وأمور كثيرة تمر به في حياته. النقطة الثالثة، كل مجتمع ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى جانب الكفاءات الموجودة في أبنائه وفي بناته، فهذه الكفاءات وهذه القدرات والمواهب في الغالب لن توجد من ماذا؟ لن توجد من طفل غير مستقر وغير شاعر بمسألة الأمان والاستقرار الأسري، بل تجد نفسيته مضطربة، فتضيع عليه جهود كثيرة في ماذا؟ في جانب تنمية مواهبه ويعني ظهور كفاءته في كذا وكذا وكذا. فإذا وجدت مثل هذه المسائل وهي الاستقرار والتآلف في الأسرة، ستوجد على إثرها ما يكون فيه من إيجاد الكفاءات والمواهب التي تنفع نفسها وتنفع بإذن الله كذلك مجتمعاتها. فتربية الأطفال، التربية الصحيحة السليمة، ينبغي قبلها أن يربي الإنسان نفسه على شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان رجل أو كانت المرأة الزوجة، لابد أن يراقب الأب وتراقب الأم، يراقبون أنفسهم وينظرون في حالهم في تطبيقهم لشرع الله. الأب جاء يأمر ولده بعدم الكذب، والأب يسمع منه الولد الكذب، فبماذا يعني سيجيب إن وجد علامات الاستفهام على وجه طفله وهو يقول له يا بني لا تكذب؟ فترى الولد تظهر على وجهه علامات الاستفهام وهو يرى والده يمارس هذه الخصلة السيئة وهي الكذب. تجد بعض الآباء يأتي لينصح ولده، يا ولدي اتصلوا بي اليوم من المدرسة وقالوا إنك يعني تدخن ونحو ذلك، فبماذا سيجيبه وبماذا سينصحه وهو يرى والده لا يكاد يفارق مثلا التدخين أو نحو ذلك من الأمور التي هي يريد أن يلومه فيها. المسائل كثيرة، والأمور يعني في مثل هذه النقطة يعني كثيرة، لا يعني يخادع المسلم نفسه. استقم على أمر الله سبحانه وتعالى، كن أنت متبعا لشرع الله مطيعا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وستجد التوفيق من الله عز وجل والعون والسداد في ماذا؟ في تربية أبنائك. وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما ماذا؟ صالحا. فصلاح الآباء بعون الله وبتوفيقه يكون فيه ماذا؟ يكون فيه صلاح لهؤلاء، يكون فيه صلاح لهؤلاء الأبناء حينما يأتي يأمرهم بأمر وينهاهم عن شيء يكون هو قد أتى به ويكون هو قد سبقهم إلى مثل هذا الأمر. فإذن لابد أن تكون هناك مراعاة لهذه الجوانب، وهي أن مسألة الاستقرار الأسري والتآلف الأسري لابد أن يضع الأب وتضع الأم في ذهنها كذلك أن الاستقرار بينها وبين زوجها يترتب عليه ماذا؟ استقرار أبنائهما. فإن كان هناك من لوم أو إن كان هناك من عتاب أو حل لمشكلة ما، فاجعلوها فيما بينكما، ولا تدخلوا الأبناء في مثل هذه المشكلات، ولا تظهروا مشكلاتكم أمام ماذا؟ أمام هؤلاء الأطفال الذين يعني لا زالت قلوبهم ضعيفة، لم يدخلوا في هذه الحياة من أبواب كثيرة، بل يرون القدوة الحسنة والأسوة الطيبة فيك أنت أيها الأب وفيك أنت أيتها الأم، فلا تضيعوا هذا المعيار ولا تضيعوا هذا الجانب في نفوس الأبناء. اجعل من ابنك واجعل من ابنتك حينما تنظر إليك تنظر إليك وتنظر إلى أمها أنهما ماذا؟ أنهما مصدر للأمان والاستقرار والاستفادة، وكذلك مصدر لتلقي المعلومات الصحيحة منهما. لا تتركوا هؤلاء الأبناء لكي يربيهما أو يربيهم ماذا؟ تربيهم وسائل التواصل أو الصحبة السيئة ونحو ذلك. فإذن لا شك أن هذه المسائل التي فيها الاستقرار وفيها التآلف بين الزوج والزوجة لها أثر عظيم على تكوين الشخصية المسلمة لهؤلاء الأطفال الذين سيكونون بعون الله وبتوفيقه في رصيد حسناتك يوم القيامة. فأنت إن علمتهم دين الله عز وجل، وأنت أيتها الأم كذلك إن علمتيهم مراقبة الله والقرب من الله وخوف الله عز وجل، ونشأوا على هذه التنشئة ونشأوا على هذه الحياة الطيبة، لا شك أنك ستدخل في كذلك في ماذا؟ في يعني حسناتهم التي سيجازيك الله عز وجل بها خيرا ويزيدك بها أجرا، لأنك قد ساهمت في ماذا؟ ساهمت في بناء مجتمع صالح، مجتمع يتكون من هؤلاء الأبناء الذين يعني تشرف بهم الأمم والذين تعلو بهم أقداركم ومنازلكم عند الله وكذلك عند الناس. بارك الله فيكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما أفاد به وتفضل. في سبيل تحقيق الألفة بين الزوجين، نذكر الإخوة والأخوات بأهمية الرجوع للجهات الرسمية المختصة عند طلب الاستشارات الأسرية، فالخدمات التي تقدمها كثيرة ومتنوعة، وهي تسعى لتحقيق الاستقرار والترابط الأسري بين الزوجين. وفي الختام نشكر المشايخ الكرام على ما بيّنوا ووضحوا، جزاهم الله خيرا. ثم نشكر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي لحرصهم على تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع من خلال البرامج والمحاضرات والندوات المتنوعة، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ونشكر لكم حضوركم الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أمر الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.